فرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتى واليقين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حياكم الله أيها الإخوة في هذه الساعة المباركة الطيبة وفي روضة من رياض الجنة في بيت من بيوت الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم النية الصادقة لوجهه وأن يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين. كما تمضى أخي المقدم الحديث عن جوانب من حياة رجل عظيم من عظماء المسلمين، رجل يقف المرء مندهشا متعجبا من جوانب العظمة في شخصيته، رجل توفرت له من وسائل الترف والنعيم الشيء الكثير فأعرض عنها جميعا وأقبل إلى الله عز وجل. هذا الرجل دفعه من هذه المنزلة ما كان من طبيعة نفسه، النفس التواقة التي كانت تتوب إلى المعالي. يقول عن نفسه: إنني نفس التواقة، كلما نالت شيئا فبلغته تاقت إلى ما هو أعلى، وإنها تاقت إلى جمار فبلغتها، فلما بلغتها تاقت إلى الخلافة فبلغتها، فاليوم هي تتوق إلى الجنة فأرجو أن أكون من أهلها. وليس بعد الجنة بشيء، فالجنة هي منتهى الأمل وهي غاية المنى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم سكنانا وأن يجعلني وإياكم ممن يغتنمون أوقاتهم وأعمارهم ببلوغها. هذا الرجل العظيم لو لم يكن من حديثنا هذه الليلة أيها الإخوة الكرام إلا أن نعد التعليم كثيرا على بعض جوانب حياته فيكون ذلك دافعا لنا لنقرأ كثيرا، فكان ذلك كافيا. أوصيكم أيها الإخوة الكرام بقراءة سيرة هذا الرجل العظيم، هذا الذي سوف نستعرض شيئا من جوانب حياته، هو الخليفة الصالح العالم الزاهد الورع الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. ما هي نقطة التحول في حياة عمر؟ ما الذي حول عمر إلى هذا الرجل الأسطورة الذي أصبح مظهر الملل؟ عادة الإنسان في الحياة يغير مجرى حياته ومسارها إلى الطريق الصحيح موقف من المواقف التي هي ذات عبرة. قد يرى مثلا ميتا يموت أو يكون له صاحب ثم يموت هذا الصاحب، أو يرى حادثة من الحوادث، أو يسمع موعظة من المواعظ، أو غير ذلك من الأسباب التي هي تكون سببا في هداية الإنسان وصلاحه. أما عمر فقد كانت نقطة التحول الهائل في حياته أمرا عجيبا. ما هي نقطة التحول في حياة عمر؟ ما هو الموقف المؤثر في حياته؟ أتعرفون ما هو أيها الإخوة؟ إنه بلوغ الخلافة. هذا أمر عجيب. لما ينظر الإنسان إلى الخلافة فتكون الدنيا بين يديه، عند ذلك يذهب فيها. ليس هذا يعني أن عمر رضي الله عنه رحمه كان قبل الخلافة على منهج الضال أو على حياة في معصية الله، حاشا. ما عرف عن عمر من صغره إلا الصلاح والتقى، إلا أنه رحمه الله كان مشركا. ستأتي بعض المواقف من حياة عمر التي تثبت لنا كيف كان عمر قبل الخلافة وكيف أصبح بعده. سنجد أيها الأخوة في طيات حياة هذا الرجل العظيم عجب من العجب، وربما ننتقل لدمعة وأنت تقرأ وتسمع عن سيرة هذا الرجل العظيم. أتاه رجل مرة من أعز معارفه وأصحابه فطلب منه عمر أن يشتري له كساء بثمانية دراهم، هذا هو خلاف، كساء بكم؟ بثمانية دراهم فقط. ذهب هذا الرجل واشترى له الكساء، فرآه عمر فجعل يقلبه ويعجب من نعومته وتعجبه هذه النعومة في هذا الكساء، فجلس الرجل يضحك. فقال له عمر: إني لأحسبك أحمق، أتضحك من غير شيء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، إنما الذي أضحكني هو أنك قد طلبت مني قبل الخلافة أن أشتري لك كساء بثمانمائة دينار. ثمانمائة دينار. يقول: فلما أتيت به إليه قلت ما أخشنه، خشن 800 دينار، والدينار يطلق على الدرهم أضعاف كثيرة، وأنت اليوم تستلين وتستنعم كساء بثمانية دراهم. فقال عمر رضي الله عنه ورحمه: ما أحسب رجلا يبتاع أن يشتري كساء بثمانمائة درهم أو دينار يخشى الله. قل: ما أظن في إنسان يخاف الله يشتري 800 دينار يشتري الكساء. هو طبعا نفسه رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل الأسطورة الذي بلغ به هذه المنزلة العظيمة هي شدة خشيته لله عز وجل، وهي مدار حديثه، وإلا الكلام عن جوانب العظمة في حياة الرجل طويل كثير، لكن نحن سنأخذ فقط شيء واحد كم نحن بحاجة إليه، وهو تثبيت القول لقلوبنا والخشية من الله عز وجل. اليوم أصبح كثيرون يأتون المحرمات، يعاطرون الفواحش، لا يوقعهم شيء، خاصة مع بعض وسائل الرقابة التي تأخذ على الأيدي الفاسدين، أو قل مع كثرة الفساد الذي يصعب معه تتبع وملاحقة كل عاقل. واليوم أصبحت في متناول اليد، الجوال الذي بيدك بوابة لأنواع وأشكال وألوان من المعاصي، فالمغريات كثيرة والفتن عظيمة، ما الذي يمنعك منها؟ أشهد الله عز وجل. فما أجدرنا أيها الأحباب أن نتحدث عن هذا الجانب خاصة ونحن ننظر إلى جوانبه في حياة رجل قد تمثله سلوكا في حياته، فهي ليست مجرد آيات وأحاديث نذكر بها أنفسنا، بل هي واقع يعيشه الإنسان. ومن هذا الإنسان؟ لم يكن نبيا ولم يكن صحابيا، رأى مشاهد التنزيل وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بعده بزمن، فهو حفيد أو ابن لحفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أشد بني أمية. انظر إلى بعض المواقف من حياة عمر التي تدل على خشيته. ما الذي كان يخشاه عمر؟ لم تكن هناك سلطة بشرية في وقت عمر أعلى من سلطته هو. أعظم سلطة بشرية في ذلك الوقت هي سلطة عمر بن عبد العزيز في حياته. فلم يكن يهاب أحد منه، لو أراد أن يفعل شيئا لم يكن يخاف من أحد، كيف يخاف من أحد وهو الذي تهابه الملوك والأكاثر والفيروس؟ عن عطاء قال: دخلت على فاطمة ابنة عبد الملك وهي زوجة عمر بعد وفاة عمر، فقلت لها يا بنت عبد الملك أخبريني عن أمير المؤمنين. قالت أفعل ولو كان حيا ما فعلت. لماذا؟ لأن تعلم أن ذلك كان يرضب زوجها. هي الآن تكشف سر من أسرار عمر، ستتحدث عن خبيئة من أعماله. وما كان يحب عمر أن يظهر لها في حياته. لمن؟ لأنها كانت فضيحة، لأنه كان أمرا مستعابا. اسمع إلى الخبر واحفظ لنفسك. تقول رحمه الله: لقد كان عمر قد فرغ نفسه وبدنه للناس، كان يقعد لهم يومه، كل نهار يقعد للناس ينظر ما إذا يحتاجون، فإن أمسى وعليه بقية من حوائج يومه وصله بليلته، إلى أن أمسى مساء ثلاث ليل وقد فرغ من حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله، ثم قام فصلى ركعتين، ثم أقعد واضعا رأسه على يده تسيل دموعه على خده، تسيل دموعه خشيه وخوفا ممن وهو سلطه بشريه لم تكن فوقها سلطه، واضعا يده تسايل دموعه على خده يشهق الشهقه، فاقول قد خرجت نفسه او تصدع كبده، فلم يزل كذلك ليله كله حتى برق له الصباح، ثم اصبح صائما. قالت: فدنوت منه فقلت: يا امير المؤمنين، لشيء ما كان قبل الليله ما كان منك؟ يعني هل هناك شيء حدث جعلك تبكي على البكاء؟ هذا امر غريب طول الليل وانت تبكي. فقال عمر: اجل فدعيني وشأني وعليك بشأنك. قالت: قلت له إني لأرجو أن أتعب إذا أخبرتني أن أتعب أدجل. قال: إذا أخبرك فقط ما أخبرها إلا الهدف التأثير عليها، الدعوة إلى الله عز وجل مع أقرب الناس إليه وهي زوجته. قال: إذا أخبرك إني نظرت إلي فوجدتني قد وليت هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها، ثم ذكرت الغريب الضائع والفقير الجائع والأسير المفقود وأشباههم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض، فعلمت أن الله سائلي عنهم يوم القيامة وأن حجيجي فيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الذي جعل عمر تسيل دموعه على خده ويخشى هذه الخشية. لما توفي رضي الله عنه جاء الفقهاء إلى زوجته يعزونها، فقالوا لها: أخبرينا رحمك الله عن عمر، كيف كان حاله في بيته؟ فإن أعلم الناس بالرجل أهله. فقالت فاطمة: والله ما كان عمر بأكثركم صلاة ولا صيام، ولكن والله ما رأيت أحدا كان أشد خوفا لله من عمر. والله إن كان ليكون من المكان الذي ينتهي إليه سرور الرب بأهله. تقول يحدث أحيانا مواقف تكون بالنسبة للزوج والزوجة هي أسعد لحظاتهم في وقت الزواج، يكون هذا مع عمر في ساعة الأنس وساعة اللهو مع زوجته، بيني وبينه اللحاق، فيخطر عليه على قلب شيء من أمر الله، يتذكر الآخرة فينتفع كما ينتفض الطائر وقع بما ثم يرتفع بكاؤه حتى اقول والله لتخرجن نفسه فاطرح اللحاف عني وعنه رحمه به وانا اقول يا ليت بيننا وبين الخلافه بعد المشرقين والله ما راينا خيرا منذ دخلنا فيها. سبحان الله. رجل لو شاء الدنيا كلها فكانت بين يديه اصبح دخوله بالخلافه على زوجته وعلى نفسه واولاده وبالا وعذابا لانه اصبح استشعر عظم المسؤوليه الملقاه على عقله. اتت اليه الى جواره مره فقالت يا امير المؤمنين اني رايت البارحه رؤيا. قال ماذا رايت؟ قالت رايت كان الصراط قد ضرب على متن جهنم وجيء بالخلفاء فجيء بالوليد بن عبد الملك فمشى قليلا على الصراط ثم سقط في النار. قال عمر هي اي اكملي لانها حس ان سيكون له خبر في هذه الرؤيا. قال هي قالت ثم جيء بسليمان ابن عبد الملك فمشى على الصراط ثم تكبكب في النار. قالت فجعل عمر يبحث بالجيد ويقول لي. قالت ثم جيء بك يا امير المؤمنين. قالت فلما قال له ذلك سقط عمر مغشيا عليه لم يحتمل ان يسمع خبره. قال فقالت الجاريه وهي تنادي قد نجوت والله يا امير المؤمنين فما زال تردد عليه حتى افاق من غشيتها. سبحان الله. لقد بلغ خوف الله في قلب عمر مبلغا عجيبا وشهوا بعيدا جعله كثير الدمع كثير الخوف من ربه عز وجل. يقول عبد الاعلى يروي عن عمر يقول رايت عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعه فلما صعد المنبر خطب بالناس فقال اقرأوا قول الله تعالى اذا الشمس كورت ثم يقول وما شاء الشمس ثم يتبعها وإذا النجوم انكدرت حتى انتهى إلى قول الله تعالى وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. قال فبكى وبكى أهل المسجد وارتج المسجد بالبكاء حتى والله رأيت كأن حيطان المسجد تبكي معه. وعلى المغيرة بن حكيم قالت فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة قد يكون في الرجال من هو أكثر صلاة وصوما من عمر ولكن والله لم أكن رجلا من الناس كان أشد فرقا من ربه من عمر. كان إذا دخل بيته ألقى نفسه في مسجده في مسجد البيت فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه فيسقط ويفعل مثل ذلك ليله اجمع. وعن ابراهيم بن عبيد بن الفاعه قال شهدت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن قيس وهو يحدث عمر فرايت عمر يبكي حتى تكاد ان تختلف اضلاعه. كان من عاده عمر رحمه الله انه بعد العشاء يدخل على بناته فيسلم عليهم. في يوم من الايام او ليله من الليالي دخل عمر على بناته فلما احسسن بمقدمه وضعن ايديهن على افواههن وابتدرن لهن هربا. فعجب عمر من هذا الصنيع وقال للحاضر ما شانهن؟ قال يا أمير المؤمنين اسمعوا يا إخواني، هذا الحال من هذا الخليفة خليفة المسلمين. تقول الحاضنة إنه يا أمير المؤمنين لم يكن عندهن شيء يتعيشنه إلا عدس وبصل، فكرهنا أن تشم ذلك من أفواههن. فبكى عمر ثم قال لهم يا بناتي ما ينفعكن أن تعيشن الألوان من الطعام ثم يؤمر بأبيكن إلى النار. فابتين حتى علت أصواتهن ثم انصرف. في يوم من الأيام قال عمر لزوجته فاطمة بعد أن ضرب على كتفها لتذكر أيام الماضي،
بـ20,000 دينار هبة.
إلا أنه مات ولم يمضي هذا العهد، لم يكن هناك وقت ليعطيه ويخرج له المال. فدخل على عمر بن عبد العزيز فقال له: يا أمير المؤمنين، إن سليمان قد عمر لي بعشرين ألف دينار، وإنه مات قبل أن أقبضها، وأنت أحق من أمضى عطاءه. فانتفض عمر كأنه أسد وجر بأحد أولاده، وقال: عشرون ألف دينار تكفي لأربعة آلاف مسكين، أعطيكها؟ لا والله لا أعطيكها أبدا. يقول عبدة: قمت خارجا من داري، فما إن بلغت الباب حتى قال لي: يا أبا خالد. يا عبدة، يقول: فوقع في قلبي أنه تذكر قرابتي وأقاربي. قال: يا أبا خالد، اذكر الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثرة، ولا في كثير إلا خزنة. هذه عطية عمر، هذه جائزة عمر، موعظة تحيا بها القلوب. لم يكن يعطي لا لبخله، وإنما لأنه يعلم أن هذا المال للمسلمين جميعا، وإلا لو كان الأمر بيده لما بقي شيء من المال في يده وهو الكريم. لكنه يعلم أنه محاسب عن كل قرش ودرهم ودينار، وأن هذا المال عام ليس للفئة دون فئة. ولهذا عرفت رعيتهم جميعا عدلا، فلم يكن احد يتعارض ان يكلم عمر عن مظلمه. واسمع الى هذه القصه: كتبت الي امراه فقيره من جوار مصر، عجوز كبيره، رسالة تقول فيها: اسمع إلى الخطاب من هذه المرأة الفقيرة العجوز لخدي رجل كما قلت بلغ المنزلة العليا في هذه الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم: من فرتونة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. أما بعد، فإن لي جدارا على حائطي انهدم بعضه، فأصبح الغلمان يعبرون على حائطي فيسرقون دجاجي فقط. هذا هو الخطاب. استهتر بعمر، استخف بعقلها، هي تريد بناء هذا الحائط ولا تملك المال. فإذا بعمر رحمه الله يرد عليها ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر ابن عبد الله ابن عبد العزيز إلى فطونة، أما بعد فإني قد أمرت عاملي على مصر أن يقيم لك الجدار. والسلام. انظر كيف بلغ عبد عمر إلى حتى إلى هذه القضية التي هي بعينها صغيرة، في عين امرأة كبيرة، هي قضية كبيرة في حياتها. فعمر لم يكن يترك أحدا إلا هناك من عدله وعطائه. كتب إليه علي بن عطاءه، وهو أحد أمرائه وعماله، يقول رسالة. هذه مرسلة عمر، كيف كانت؟ فيها مواعظ وعجائب من علي بن عطاءه إلى أمير المؤمنين. أما بعد، أصلح الله أمير المؤمنين، إن قبلي أناس من العمال، يعني ممن تولوا ولاياتي، ممن كان قبلي، إن قبلي أناس من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما، لست أرجو أن أستخرجهم من أيديهم إلا أن أمسهم بشيء من العذاب. أعلم السراق لما كانوا تولوا ولايات صراق عندي يقين أنهم سابقون، لكنهم ما أقروا بشيء، ما اعترضوا إلا أن أمسهم بشيء من العذاب، استخدم معهم التعليم حتى يقروا. فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لي بذلك استأذن عمر. فأجابه عمر، اسمعوا يا إخواني انظروا إلى الخشية وكيف التعامل مع نصوص القرآن والسنة. قال: أما بعد فإن العجب كل عجب استئذانك إياي في عذاب بشر كأني لك جنة، كأني سأكون مانعا لك من عذاب الله غدا، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل. انظر من قامت عليه البينة ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به، ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم وهل سبيله. وهم الله لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحب إلي من أن ألقاه بدمائهم وسلم. أنا لست موكلا عما في قلوب الناس، ليس لي إلا الله وحسابهم على الله عز وجل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لما بلغ هذه الأمر من الخشية والخوف ذهب في الدنيا كلها وأقبل على الآخرة، فكان زهده الزهد الحقيقي، حتى كان مالك بن دينار وهو من أئمة الزهد يقول الناس عني مالك زاهد مالك زاهد، وأي زهد زهد مالك، وليس له إلا كساء وجبة، وأنا ما عندي شيء حتى أذهب أصلا. إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أجته الدنيا فاطرة فاها فقام وقعوا عنها. وصدق الله، هذا هو الزهد الحقيقي، يكون عندك الدنيا فتعرض عنك اللقاء مع عند الله عز وجل. أتت امرأة فقيرة إلى بيت عمر، وأقول بيت وأما أقول قصر مليء بيت، أتت من بلاد بعيدة تشكو إليه، من العراق تشكو إليه فقرها، فبحثت عن بيت الخليفة وقصر الخليفة فدلت على بيتها. فلما دخلت البيت إذا بها تقلب بصرها في هذا البيت المتواضع والمسكن الرص، وإذا بها لا ترى شيئا يستحق أن ينظر إليه. فقالت لها زوجة عمر: ما لك؟ ما لك تنظري؟ ما تكلمتي؟ انظر في هذا البيت العجيب. قالت: ما لك؟ فقالت هذه المرأة الفقيرة: لا أراني إلا جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب، ما ظنيت أن بيت الخليفة سيكون شيء آخر، فكيف سأعمر بيتك الذي هو متهالك ببيتك ربما يكون أسوأ منه. فقالت لها فاطمة رحمها الله: إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. لجعل بيت خراب أن عمر اشتغل بك وأمثالك من الفقراء لتعمر بيوتهم وليحسن حالهم، شغل عنا وصالحنا الى مرضي. كان عمر رضي الله عنه يخطب بالناس بثوب متواضع، ليس لانه لا يريد لباس الحسن، لكن لم يكن لديه شيء، هذا هو السبب. والا فلباس الانسان، لباس الجميل مع توفره بين يديه، هذا مما امر به الدين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله جميل يحب الجمال. ويقول جابر رضي الله عنه: رايت النبي صلى الله عليه وسلم مره وعليه جبه حمراء في ليله مقمره، فنظرت اليه والى القمر فاذا هو في عيني نجم من القمر، صلوات الله وسلامه عليه. لكن عمر لم يجد شيئا، كان يخطب للناس بثوب متواضع لا يملك غيره، ولو وجده لبعد ثيابه وكل ما يملك قوة بعد وفاته فوجدوه لا يتجاوز 12 درهما. هذا وقد كان عمال رهن يدوبون بالزكاة يدوبون بالأسواق لا يجدون من يأخذها، يعني أنه لم يكن هناك مجاعة في عهده، بل كان الخير راضيا والبطل قد عم كل راعي، لكن عمر لن ينال شيئا من هذا الناس. أفضل عمر يوما على الناس في الجمعة وهو خطيب، فعوتب بذلك فأخذ عن الناس لم يأتي له متأخرا، فاعتذر إليهم وقال على خليفة المسلمين يقول: إنما انتظرت قميصي هذا كنت أغسله فانتظرت حتى يجب، ما كان عندي إلا قميص واحد. دخل مسلم بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز بمرضه وعليه قميص وسخ، فقال لفاطمة زوجته وهي أخت مسلمة بن عبد الملك: ألا تغسلون قميصا؟ قالت: والله ما له غيره، إن غسلناه بقي بلا قميص. كان يسير مرة هو وغلامه ومعهم البردان يركبون، فعمر كان يسامر غلامه ويقول: كيف حالك؟ قال: وكيف حال الرعية؟ قال: كلهم بخير إلا أنا وأنت وهذا البردان. بينهم معا وهذا البردو الذي يدعو كل الرعية بخير إلا أنا وأنت وهذا البردو. قال: إنك أنت حر لوجه الله. يحكى ابن عمر، انظر إلى خوف عمر العجيب من الله عز وجل وفي كم دقة في التعامل مع أموال المسلمين. ذكر أنه قد جلب تفاح إلى بلاد المسلمين، فوقف عمر بنفسه على هذا التفاح ليوزعه على قبائله وخاصته، كلا، انما يوزعه على فقراء المسلمين. كان بجواره صبي له يرى هذا العطاء يوزع يمينا وشمالا ولم ينمه منه شيء، وهو ابن الخليفه، والتفاح شيء جديد على باب الإسلام، فكان شيئا تشتهيه النفوس. وهذا الطبيب الصغير يرى هذه العطاءات توزع يمينا وشمالا، قام وأخذ تفاحا والتقمها، فالتفت عمر فرأى ولده يأكل تفاحا، فقام رضي الله عنه وندع التفاح في معتمه وأعطى هذا التفاح، فولى الطفل باكيا إلى أمه. فلما رأت أمه حالها كان عندها بضعة دراهم، فأرسلت من أرسلت إلى السوق ليشتري التفاح، شيئا من التفاح تطعم به ولدها. انتهى عمر من تقسيم العطايا، رجع إلى بيته وإذا به يشم رائحة التفاح، فبهت وخاف أن يكون من مال المسلمين، فجاء إلى زوجته فزعا: يا فاطمة، من أين له هذا التفاح؟ قالت: لا عليك، هو من شر مالي، اشتريته لطفلي. فقال عمر رحمه الله: والله لكأنني وأنا أنتزع التفاحة من ولدي كأني أنتزع قلبي، ولكن يا فاطمة كرهت أن أعرض نفسي للنار بسبب التفاحة. هل رأيتم مثل هذا الخوف؟ الوالد له قلب يحن يا أولاده، ليس عمر بفضل غليظ كذا أو مر، لكن خوفه من الله أجبره على أن يفعل هذا الفعل وإن كان قاسيا على نفسه. دخل عليه محمد بن كعب القاضي بعد أن طول خلافة في أيام، فجلس ينظر في وجه عمر نظر المندهش المتعجب، ينظر إلى رجل ناحي الجسم شعر رخص هيئة الردة وثياب قديمة، وهو الذي كان خزائن الأرض تحت يديه، ينظر إلى رجل فيظهر غضوب على وجهه وكأن جبال الدنيا على عاتقه، ففضل له عمر وإلى نظراته التي كان ينظر بها إليه، فقال: ما لك يا محمد تنظر إلي؟ قال: يا أمير المؤمنين، عجبت والله من تغير حالك. هو يذكر كيف كانت نظامة عمر وكيف كان وجه عمر قبل الخلافة، وكان مضرب المثل في البهاء، التجمل، التزين، حتى في مشيته، حتى إن الجواري في المدينة كنا يحاكين مشيته، لأنه كان شابا مطرفا مناعما، فما يتولى الخلافة إلا وتنقلب الصورة إلى هذه التي سمعتم، فيقول: عجبت يا أمير المؤمنين من تغير حالك. فقال له عمر: يا محمد، كيف لو رأيتني بعد ثلاث من دفني وقد سالت العينان وانخسفت الوجهتان وأتت على الجوف الديدان، أما لو رأيتني عند ذلك لكنت لحالي من حالي أشد عجبا، ولكنت لي أعظم إنكارا. فبكى محمد وضج المجلس بالبكاء. آخر خطبة خطبها عمر في حياته كانت بكلمات نورانية، وكأنه يودع بها الناس. قام في خطبته تلك فقال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبدا ولن تتركوا سدى، وإنه لا يأمل غدا إلا من حذر الله وخافه وباع نافذ الضباط، وقليل بكثير وخوفا بأمان، إنكم تشيعون في كل يوم غاديا ورائحا إلى الله قد قضى أجله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، اتقوا الله واتقوا موافاته وحلول الموت بكم. أنا والله إني لأقول هذا وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي. ثم خنقته عبرته فأخذ طرف رداءه فوضعه على وجهه وبكى وأجهش بالبكاء وبكى من عنده، ثم انزل من المنبر، فكانت تلك آخر خطبة خطبها حتى إذا نزل به الموت وجاءت ساعته الأخيرة. جاء الموت الذي طال مستعدا له، دخل عليه مسلم ابن عبد الملك فقال له وهو في ساعته الأخيرة: يا أمير المؤمنين، إنه قد نزل بك ما أرى، وإنك قد تركت سبيلا سخرا لا ملل. عمر رحمه الله توفي ولم يبلغ 40. إنه قد نزل بك ما أرى، وإنك قد تركت سبيلا صغارا لا مال له، فأوصيهم إليه أو اقسم لهم من هذا المال. فقال عمر: ادعوا لي بني، ادعوهم اريد امرك. فجيء بهم وكانوا بضعه عشر صبيا كانهم افراخ. نظر ابنهم عمر بحنان الوالد وحسن الابوه، نظر لبعد طفولتهم وبراءة أعينهم حتى ملئت عيناه بالدموع، فقال متألما محزونا بنفسي بنية من تركتهم ولا مال لهم. أي بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يدخلكم أن يبغيكم ويدخل النار، أو يبقيكم ويدخل الجنة. وإن أباكم قد اختار أن يبقيكم ويدخل الجنة. إن وليي عليكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صلحوا معي فانصرفوا ولو ذهب بهم بين يديه فجعل عمر يلتفت الى الله في دعاء خاشع وتقول ربا انا الذي امرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن افضل ما اعد لا اله الا الله. ثم قال لمن حوله اخرجوا عني فاني ارى خلقا يزدادون كثره، ما هم بانس ولا جن. فخرج الجميع من عنده فسمعوا تاليا يتلو القران عند عمر لا يدرون من اين هذا الصوت، يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه المتقين. قالوا ثم خفض الصوت فدخلوا عليه فوجدوا عمر قد وجه الى القبله وقد بوضت عنده واسلم روحه الى الله. اجل لقد اغمضت عينان طالما نزلت الدموع منهما خشيه لله، ويبس لسان طالما كان يذكر الله، وسكنت يدان طالما قامتا بامر الله. لقد ودع عمر امه بعد ان شبع الجياع واغتنى الفقراء، فكان لهم ابا كافرا ووالدا حميما. مات عمر وقد امتنت الامه في عهده واصلح احوالها وانتشر العدل، وكانت مده خلافته سنتين وخمسه اشهر وبضعه ايام فقط. في هذه المده الوجيزه بلغ حال الامه ما بلغ. فرحم الله عمر بن عبد العزيز واعلى درجته بالمهديين، ورزقنا حسن الاقتداء به والسير على منواله. اللهم ارزقنا خشيتك الغيب والشهاده وكلمه الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى. اللهم انا نسالك نعيما لا ينفع وقره عين لا تنقطع. اللهم اجعل اعمارنا في طاعتك وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل ما بقي في اعمالنا خيرا مما قضى، واختم لنا بما يرضيك عنا، انك سبحانك خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين.
يقول إذا قرأت وسمعت أو سمعت سيرة
وزهد عمر أجد بنفسي حزنا على نفسي من التهاون في الحقوق الأسرية أو الأعمال التي تنال فيها المال في الأعمال الحكومية وما يعتري العمل من تبرير ونحو ذلك. أرجو من مستاء النصيحة لي ولإخواني أن نقول من النصيحة تلاحظ هذه الأخطاء من أعظم أداء أردد هذه الكلمة وهذه النصيحة لنفسي ولإخواني من أعظم ما تحيا به القلوب ويقوم به سلوك الإنسان أن يقرأ في سيرة السلف الصالح سيرتهم أيها الإخوة وحياة القلوب فاجعل لك وردا من سيره وأخباره دائما لا تكثر عن قراءتها عند راسك عند النوم قبل النوم كتاب سيره على النبلاء مثلا او حلم اولياء ابي نعيم او غيره من كتب السير التي تتكلم عن سير الاوائل ستجد فيها زادا عظيما وتغيرا في حياتك. لعلنا نختم حتى لا نطيع عليكم وما معنى كلمه نورانيه؟ نورانيه يعني مشتقه من النور وذلك كلمة فيها نور وفيها إشرار مع الامتنان عن حسنها وبهائها. هل صح أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أمر بنفس الحكام على الجبال؟ هذا من ضمن إطعام الطيور، هذا من ضمن المرويات عن عمر، والعجائب في حياة عمر كثيرة. أنا أنصحكم بقراءة كتاب جميل لعماد الدين خليل عنوان ملامح الانقلاب التجريبي في حياة عمر بن عبد العزيز. ملامح في الانقلاب، ملامح الانقلاب التجريبي في حياة عمر بن عبد العزيز. وهناك كتب أخرى غير هذا الكتاب، في كتاب طبعا مجموعة كتب بنفس العنوان عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، منها كتاب الجوزي رحمه الله، وأيضا الشرقاوي ونفس أحمد الشرقاوي وغيرها من الكتب. فالمقصود يعني حتى لو لم تأخذ إلا سيرة عمر من خلال كتاب سيرة على المبرر الذهبي وتقرأ ستجد عجائب في حياة هذا الرجل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. شكر الله لكم حسن استماعكم.